أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انتخاب الأخف والأسهل. كان كلامنا وما يزال في القسم الأول من أقسام الاعتباريات، وهو الاعتباريات قبل الاجتماع. قد قلنا إن الاعتباريات قبل الاجتماع خمسة بحسب الاستقراء. تقدم الحديث عن الأول والثاني منهما، وهما الوجوب والحسن والقبح، ووصل بنا الكلام إلى القسم الثالث أو الأمر الثالث أو الوجوب الثالث أو الاعتباري الثالث قبل الاجتماع، وهو انتخاب الأخف والأسهل. في بيان انتخاب الأخف والأسهل يقول المصنف رحمه الله: إن الإنسان، كل إنسان، إذا واجه فعلين متشابهين، إذا واجه فعلين متشابهين بالنوع ولكنهما مختلفان من ناحية القوة، بمعنى أن واحدا من الفعلين سهل يسير والآخر صعب وفيه مشقة، ففي مثل هذه الحالة القوى الفعالة عند الإنسان بحسب تكوينها وبحسب طبعها تميل إلى انتخاب الأخف والأسهل منهما. في حالة مواجهة الإنسان لهذين الفعلين وأحدهما يتطلب مشقة زائدة في فعله، بينما الآخر ماذا؟ سهل يسير، قل القوى الفعالة عند الإنسان، هذه أجهزة ومكائن العمل عند الإنسان بحسب طبيعتها وبحسب خلقتها وبحسب تكوينها، تميل طبيعيا إلى الفعل ماذا؟ إلى الأفعال السهلة، إلى الأفعال اليسيرة، إلى الأفعال التي لا تتطلب مشقة زائدة وعالية. يقول: والسبب في هذا، السبب في أن الإنسان بطبعه يميل إلى انتخاب الأخف الأسهل، الأفعال التي لا تتطلب مشقة عالية. يقول: السبب أن هذه الأفعال الصعبة العسيرة التي تتطلب مشقة، هي وإن كانت من الناحية الطبيعية والتكوينية منسجمة مع القوى البدنية والعضلية عند الإنسان، لأن القوى البدنية والعضلية عند الإنسان كالمكان مكونة ومجهزة ومخلوقة لتحمل ماذا؟ لتحمل الشدائد والمصاعب والأفعال الشاقة. قل: وإن كانت من حيث الطبيعة والتكوين منسجمة ماذا؟ منسجمة مع القوى العضلية والبدنية عند الإنسان، ولكنها مقترنة بموانع تحول دون أن يقدم عليها الإنسان، فأنا ماذا؟ بموانع. هذه الموانع تمنع ماذا؟ تمنع القوى البدنية والعضلية عند الإنسان من الميل إلى هذه الأفعال الشاقة والصعبة، وإن كانت بحسب طبيعتها منسجمة مع القوة. منسجمة ماذا؟ منسجمة مع القوى البدنية والعضلية عند الإنسان من الناحية الطبيعية والتكوينية، ولكن بسبب وجود موانع فإن الإنسان يميل إلى انتخاب ماذا؟ إلى انتخاب الأخف والأسهل. أقول: وعلى هذا الأساس، على أساس أنه توجد موانع تدعو الإنسان إلى انتخاب الأخف والأسهل بحسب طبيعته، فإن القوى البدنية والعضلية عند الإنسان عندما تفعل بعض الأفعال وعندما تنتخب بعض الأفعال فهي تطلب الأفعال بنفسها، وليس أمامها إلا أن تتحمل ماذا؟ أن تتحمل مشقة وأن تتحمل العسر. بحسب مقتضى تكوينها وبحسب مقتضى طبعها تميل إلى انتخاب الأخف، تميل إلى انتخاب الأسهل، الفعل الذي لا يتطلب مشقة عالية، تطلبه بنفسه وتتحمل في بعض الأحيان تتحمل المصاعب والمشقة والآلام في سبيل ماذا؟ في سبيل أن تنجز وأن تحقق ذلك الفعل الذي تطلبه. يقول هذا شنو ينتج لنا؟ يقول هذا ينتج لنا أن الوجوب، هذا مفهوم الوجوب الاعتباري الذي هو أحد أقسام ماذا؟ اللي هو القسم الأول من الوجوبات قبل الاعتباريات قبل الاجتماع اللي تقدم الحديث عنهم. يقول هذا الوجوب الاعتباري، هذا الوجوب العملي ينصب على ذات الفعل المقيد بفقدان ماذا؟ ها، بفقدان الفعل الأقل منه. يعني الإنسان عندما يقول، عندما يصب هذا الوجوب يقول يجب أن أفعل هذا الوجوب، هذا الفعل، مو؟ قلنا الإنسان دائما يأتي إلى هذا الوجوب، هذا الوجوب الاعتباري الانتزاعي، ويجعله ماذا؟ ويصبه على الأفعال، فيقول ماذا؟ يجب أن آكل، يجب أن أركض، يجب كذا، يجب كذا. هذا وجوب عملي كما تقدم شرحه. يقول هذا الوجوب في هاي المرحلة، في مرحلة انتخاب الأخف والأسهل، ينصب على ذات الأفعال، ولكن ليس مطلقا وإنما بقيد. ما هو هذا القيد؟ يقول ذلك القيد يتمثل في ماذا؟ يتمثل في فقدان الفعل الأقل تعبا، الأقل مشقة. فدائما الوجوب ينصب على الأفعال بقيد ماذا؟ ها؟ بقيد ماذا؟ بقيد أن يكون الفعل الأقل مشقة مفقودا، وإلا لو كان الفعل الأقل مشقة موجودا فإن الإنسان ماذا؟ يميل بطبعه إلى هذا الفعل الأخف والأسهل، ولا يسم الفعل الأشد والأكثر مشقة بالوجوب، وإنما سوف يميل بحسب طبيعته، بحسب تكوينه، للفعل الأقل، أقل مشقة والأقل جهدا. إذن هذا الوجوب العملي الذي ينصب على الأفعال الصعبة التي تتطلب مشقة كبيرة، ينصب عليها في حالة ماذا؟ في حالة فقدان الفعل الأخف، في حالة فقدان الفعل الأيسر منها. وإلا لو كان الفعل الأخف الذي يتطلب مشقة محدودة قليلة يسيرة، الإنسان بطبعه سوف يميل إليه بحسب ماذا؟ بحسب مقتضى طبعه، ويترك الفعل الذي يتطلب مشقة وعناء أكثر. على هذا الأساس يقول المصنف رحمه الله، على أساس هذه القاعدة، قاعدة انتخاب الأخف والأسهل التي يجري عليه الإنسان في حياته، يقول هاي التطورات الحياتية الاجتماعية، التحولات المختلفة في الجوانب الفردية الاجتماعية، في العادات، في التقاليد، في كل شيء، كل هذه التطورات محكومة بقاعدة انتخاب الأخف والأسهل. يقول نحن إذا قمنا بعملية مطالعة واستقراء لعادات وتقاليد الإنسان، بل حتى اللغة، كما سوف يتحدث عن اللغة إن شاء الله، يقول إذا طالعنا كل هذه سوف نجدها محكومة بقاعدة انتخاب الأخف والأسهل من الأفعال والأعمال والتصرفات. فنجد الإنسان بحسب طبعه ماذا؟ يريد تحصيل الربح الكثير ممن؟ ها؟ بواسطة رأس مال حقير قليل، خف مؤونة. يريد الفائدة الكبيرة ممن؟ في مقابل ماذا؟ في مقابل المشقة، ها؟ القليلة، في مقابل الجهد القليل، في مقابل رأس المال القليل، يطلب الأعمال الكبيرة بجهد قليل، وهكذا. إذن كل التطورات الحياتية في التقاليد وفي العادات وحتى اللغات، نجد أن اللغات ماذا؟ في حركتها وفي تطورها، وفي إضافة مفردات جديدة إليها، وفي إهمال وترك مفردات أخرى. أقول هذه كلها محكومة لهذه القاعدة، قاعدة انتخاب ماذا؟ الأسهل وال ها والأخف. مثلا الإنسان كما سوف يأتي إن شاء الله في بحث اللغة، الإنسان في الإنسان البدائي قبل أن يكتشف الصوت وأهمية الصوت في إيصال المقاصد والمرادات للآخر، كان يستعمل الإشارة الحسية، كان يستعمل الخطوط والإشارة والرسوم. فإذا كان يريد بقرة من الآخر يرسم له البقرة، إذا كان يريد شيئا ماذا يرسم إليه ماذا يرسم ذلك الشيء، يستخدم الإشارة الحسية، يستخدم الرسم. ثم بعد ذلك بمراحل بعد تطوره اكتشف ماذا؟ اكتشف اللغة والأصوات، وأن هذه الأصوات توصل ماذا؟ توصل مقاصده إلى الآخر بمشقة وبكلفة أقل، فأهمل فأهمل الرسم، أهمل ماذا؟ أهمل الرسم. وحتى قبل الرسم، قبل أن يستعمل الإنسان الرسم كان يستعمل نفس الأشياء الحسية. عندما يريد أن يفهم المقابل البقرة يأتي إلى نفس البقرة ويشير إليها وهكذا. ثم جاءت مرحلة الرسم، ثم بعد مرحلة الرسم جاءت مرحلة ماذا؟ استعمال الألفاظ. يقول هذه التطورات الدلالية من استعمال الأشياء الحسية بنفسها إلى مرحلة استعمال رسومات تدل عليها إلى مرحلة استعمال الألفاظ التي توصل مرادات ومقاصد الإنسان، هذه محكومة لمن؟ لقاعدة انتخاب الأخف والأسهل. هذا الفعل إيصال مراد الإنسان بواسطة الألفاظ هذا أخف وأسهل ممن؟ من الرسم. واضح الرسم يتطلب مشقة أكبر، كما أن استعمال وانتخاب الرسم أقل مشقة ممن؟ ممن؟ من الإتيان بنفس الأشياء الخارجية، لأنه بعض الأشياء الخارجية تتطلب مشقة وتتطلب خوفا، بعض الحيوانات مفترسة لا يمكن الاقتراب منها وهكذا. إذن هذه التطورات الاجتماعية في العادات في التقاليد بل حتى في اللغة، يقول كلها محكومة لمن؟ محكومة لقاعدة انتخاب الأخف والأسهل. ولكن قد يقال يوجد إشكال هنا. يقول إننا نلاحظ المستشكل هكذا، يقول إننا نلاحظ في أحيان كثيرة حصول تحولات عكسية وتطورات بشكل عكسي. نشاهد حصول تطورات عكسية وتحولات عكسية من الشكل الأخف والأسهل إلى الأعقد على خلاف القاعدة التي تقولون بها. فإذا جئنا إلى تقاليد الإنسان وعاداته سوف نجدها ماذا؟ تطورت من الشكل السهل اليسير إلى أشياء معقدة أصلا، إلى أشياء ماذا؟ إلى تقاليد وصور أكثر تعقيدا. فكيف تقولون إن التطورات الحياتية في التقاليد في العادات في اللغات محكومة لقاعدة انتخاب الأخف والأسهل؟ فلو أن الإنسان كان بطبعه يميل إلى انتخاب الأخف والأسهل كما تقولون، وأن التطورات الاجتماعية الحياتية في التقاليد في العادات في اللغات محكومة لقاعدة انتخاب الأخف والأسهل، إذن لماذا نجد أنه في مساحة كبيرة من تقاليد وعادات الإنسان الأمر بالعكس، الأمر عكسي، تطورت من الأسهل من الأخف إلى الأمر الأعقد إلى صورة معقدة؟ هذا هو الإشكال. والجواب يقول المصنف، يقول إن هذه التطورات التي نشاهدها من الأشياء الأخف إلى الأشياء الأعقد والأصعب ليست محكومة فقط وفقط بقاعدة انتخاب الأخف والأسهل، وإنما هذه التطورات وهذه التعقيدات حصلت نتيجة انضمام عوامل وأغراض أخرى أنتجت لنا هذا التحول العكسي من الأخف إلى الأعقد ومن الأسهل إلى الأصعب. فعلى سبيل المثال الإنسان البدائي، الإنسان البدائي كان عندما يشعر بالجوع يذهب مباشرة إما يأكل عشبا وإما يأكل ماذا؟ لحما نيئا. كان غرضه هو ماذا؟ غرضه إشباع جوعي، غرضه إشباع جوعي، وإشباع جوعي هذا الغرض يتحقق ماذا؟ بأكل العشب، بأكل السمك نية وهكذا. يقول ولكن بانضمام عوامل وأغراض أخرى تطورت عملية الأكل والإشباع عند الإنسان. ففي أيامنا وفي زمان المعاصر الإنسان لا يطلب فقط من الطعام ومن الغذاء سد الجوع فقط وفقط، مو فقط هذا الغرض لديه، وإنما لديه ماذا؟ أغراض أخرى وغايات أخرى إضافة إلى غرض ماذا؟ إلى غرض سد الجوع. وهذه الأغراض والغايات الأخرى هي التي أدت إلى ازدياد عنايته في ماذا؟ في إعداد الطعام وتشكيله بأشكال مختلفة وصور مختلفة وإلى آخره. واحدة من الأغراض مثلا ماذا؟ إظهار الاحترام للمقابل للضيف. هو الإنسان صاحب الدار صاحب المضيف مو فقط يريد ماذا؟ أن يشبع الضيف، يريد ماذا؟ يريد غرض آخر وهو ها إظهار صورة الأبهة، إظهار صورة الكرم، إرضاء الآخر، قطع طريق على كلام الآخرين عليه. هذه كلها أغراض انضمت إلى ماذا؟ إلى غرض الإشباع، إلى غرض سد الجوع، فأنتج لنا ماذا ذلك؟ عناية شديدة بإعداد الطعام، وصارت الأطعمة مزركشة ملونة مزوقة وإلى آخره، وصارت أشكال وصور مختلفة تصل إلى حد ماذا؟ إلى حد الجنون عند بعضهم، إلى حد الهوس. هذا التعقيد في عملية الأكل وفي عملية سد الجوع ليس محكوما فقط بقاعدة انتخاب الأخف والأسهل حتى يشكل علينا ويقال أن هنا صار تطور عكسي من الأسهل إلى الأعقد إلى الأصعب، وإنما إضافة لهذه القاعدة هناك عوامل أخرى وأغراض أخرى هي التي أوجبت هذا التحول العكسي من الأخف إلى الأعقد والأصعب والأشد. في السابق كان الإنسان غرضه سد الجوع فقط، الآن لا، لديه أغراض أخرى. الإنسان في السابق كان غرضه ماذا؟ ستر عورته فقط. أو ماذا؟ الوقاية من الحر والبرد مثلا، الآن لا، انضمت أغراض أخرى، يتكشخ قدام الآخرين. هذه أوجبت ماذا؟ أوجبت ازدياد عنايته بالثياب وفي خياطتها وفي ماذا؟ جعلها في موضات وأشكال مختلفة وهكذا. إذن هذه التطورات في العادات في التقاليد في الأفعال عندما نشاهدها تتطور بشكل عكسي من ماذا؟ من الأسهل ومن الأخف إلى الأصعب والأعقد. هذا ليس فقط محكوما بقاعدة انتخاب الأخف والأسهل حتى يشكل علينا، وإنما هناك ماذا؟ عوامل وأغراض أخرى تنضم تسبب لنا ماذا؟ تسبب لنا هذا التطور العكسي، وهو كما هو واضح في مسألة الطعام، بل أكثر من ذلك، مو فقط نجد الإنسان يشكلها بأشكال مختلفة، تعقد البرامج التلفزيونية على الأطعمة ونشرات إخبارية على الأطعمة، وبعضهم يصل به الأمر إلى أنه يريد أن يدخل في موسوعة جينيتس من خلال طعام معين، وبرامج ثقافية والصحة تدخل بها وتدخل بها كتب وما إلى ذلك، أغراض مختلفة دخلت فأدت إلى هذا التطور العكسي. هذا تمام الكلام في انتخاب الأخف والأسهل. قال انتخاب الأخف والأسهل: حينما تواجه قوانا الفعالة المفكرة أو كل قوة فعالة طبيعية فعلين متشابهين نوعان ومختلفين من ناحية القوة المحضة، بمعنى أي أن يكون أحدهما عسيرا ومتعبا ويكون الآخر سهلا وغير مؤلم، كما في ماذا؟ الصياد السمكة والصياد الحيوان البري. الصياد السمكة أسهل، حيوان البري كنت تركض وراء إذا ما عندك مثلا سلاح، هذا أصعب يتطلب مشقة. أي أن أحدهما أي أن يكون أحدهما عسيرا ومتعبا ويكون الآخر سهلا وغير مؤلم، فسوف تميل القوة الفعالة بالضرورة إلى الفعل السهل والخالي من التعب وتترك الفعل المتعب. وعلة ذلك هي أن الفعل المتعب رغم انسجامه مع مقتضى القوة الفعالة، هو ليس على خلاف القوة الفعالة، هو منسجم معها أصلا. هي القوة الفعالة عند الإنسان مكيفة ومخلوقة ومهيئة مع هذه الأفعال لكي ماذا تتحمل هذه الأفعال، ولكنه الفعل المتعب مقترن بموانع لا تنسجم مع القوة الفعالة بحسب طبيعتها. وحينما تمارس القوة، هاي أكو خطأ مطبعي، وحينما تمارس القوة ساقطة التاء المربوطة، حينما تمارس القوة الفعالة مثل هذا العمل فهي تطلب العمل نفسه وليس أمامها إلا تحمل الأتعاب ورفع العوائق. إذن فوجوب مثل هذا الفعل لدى القوة الفعالة مقيد بفقدان الفعل الميسر أو الأقل تعبا. إذن فحينما يكون هناك فعلان أحدهما متعب والآخر غير متعب، فسوف يتعين انتخاب العمل غير المتعب على وفق المقتضى مقتضى طبيعة الإنسان وقواه الفعالة. وعلى أساس هذه القاعدة تحصل التطورات والتحولات في جميع الاعتباريات الفردية والاجتماعية، ومن الممكن أن تتوفر أفكار سائر الكائنات الحية وخصوصا الأفكار الفردية على هذا التطور والتحول بنسب متفاوتة. هذا يبقى تبقى المسألة مشكوكة، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل. يعني في هذا الإنسان، في سائر ماذا؟ في سائر الكائنات الحية يبقى ماذا؟ أمرا محتملا مشكوكا، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دراسات حتى نستطيع التأكد منه. وتأثير هذه القاعدة واضح جدا في العادات والتقاليد واللغات الإنسانية، فالإنسان يريد على الدوام أن يستحصل الربح الكبير برأس مال صغير. حتى تشوف بعضهم يصير مجتهد ومرجع وأعلم 5 سنوات بالحوزة، وأن يؤدي العمل الكبير بجهد قليل. يصير مجتهد هو يقعد الساعة 9 من النوم مثلا. وإذا حصل أحيانا السير العكسي الأخوة يضحكون، وإذا حصل أحيانا السير العكسي واتجه التطور، ايوه يعني هذه شواهد على أنه هذا الإنسان يميل ماذا؟ للأخف والأسهل، يطلب الأشياء الكبيرة، الغايات الكبيرة بأفعال زهيدة بأقل الجهد. هذا ما ممكن. الإنسان مجرد أنه يأخذ درس، يحضر درس وبعد ما أطلع من درس طبق الكتاب وما يشوفه إلا هنا مدرس، مستحيل هذا يكون مجتهد. مستحيل وقوع، يعني مو مستحيل عقلي، مستحيل يكون مجتهد. هذا ما يصير مجتهد. يحتاج الإنسان أولاً يطالع درس قبل الدرس، بعدين يحضر درس، وبعدين يتباحث، يراجع كذا، يقرأ، يطالع، يتعب نفسه حتى يستطيع أن يصل إلى هذه الملكة. أما مجرد أن يأخذ درس طلع من الدرس طبق الكتاب، فقطعاً ما يكون مجتهد، لأن الاجتهاد أمر كسبي، أمر كسبي وليس هو ماذا؟ فيض إلهي. زين. وإذا حصل أحياناً السير العكسي، هذا دفع لإشكال المقدر. وإذا حصل أحيانا السير العكسي واتجه التطور من الشكل الأسهل إلى الشكل الأعقد، وتحولت العادات والتقاليد من شكلها البسيط إلى مرحلة معقدة، فلا يتم ذلك عن طريق التطور فقط، مو فقط عن طريق قاعدة ماذا؟ انتخاب الأخف والأسهل والتطور فحسب، بل انضمت إلى الأصل أغراض التطور لا معنى لها كلمة تطور هنا، فلا يتم ذلك عن طريق الأصل، هذا الأصل فقط المفروض، يعني أصل انتخاب الأخف والأسهل. تطور ما له معنى، هو تطور، تطور عكسي، هذا التطور نريد أن نقول لا يحصل فقط من هذا الأصل، فهذه الكلمة لا معنى لها. الأصح أنه يكون أصل، بل انضمت إلى الأصل، هذا أيضا شاهد على أن المقصود الأصل، بل انضمت إلى الأصل أغراض أخرى فأثقلت الحمل، كما هو الحال بالنسبة للحياة الساذجة والبسيطة للإنسان البدائي، حيث أوحت بشكل معقد وعسير جدا في أيامنا. لكن إفادات كثيرة انضمت إلى الأصل فاستحال إلى لون معقد. مثلا الإنسان البدائي كان يحس بالجوع فيستخدم لأجل الشبع العلف أو اللحم الطازج فقط، لحم الني، يأخذ السمكة من النهر ويأكلها مباشرة. أما الإنسان اليوم فهو لا يريد من الغذاء الشبع فقط، بل لديه أهداف أخرى أيضا، الكرم، إرضاء المقابل، وهكذا أغراض أخرى تنظم. فنجد الأكل ماذا؟ عملية إعداد الأكل تتطور وتتشكل بأشكال وصور معقدة، وهكذا.
المستشكل ما التفت لهيج قضية؟
لعلها التفت ولعلها لم يلتفت. هذا إشكال مقدر، يعني ليس بالضرورة أن يكون هناك من ذكر هذا الإشكال. زين. أصل الاستخدام والاجتماع. يمكن بيان هذا الأصل وهو الاعتباري الرابع من الاعتباريات قبل الاجتماع من خلال مجموعة نقاط. النقطة الأولى، يقول السيد في هذه النقطة أننا إذا لاحظنا أي ظاهرة من ظواهر هذا العالم المادي الذي نعيش فيه ودرسناها دراسة مستوفية، فسوف نجدها إما أن تكون هي بنفسها مركبة من مجموعة أشياء، أو أنها تحصل ماذا؟ بعد حصول مجموعة من الأشياء. كل ظاهرة في هذا العالم الذي نعيش فيه إما هي بنفسها ظاهرة مركبة من مجموعة أشياء، أو لا، هي ليست مركبة ولكن تحصل ماذا؟ من خلال انضمام مجموعة ماذا؟ مجموعة من الأشياء تصاحب تركيبا معينا حتى ماذا؟ حتى تبقى وتستمر. وهذا المعنى يمثل قاعدة عامة في جميع موجودات العالم المادي الذي نعيش فيه، خصوصا في صنف الكائنات الحية. فنحن مثلا إذا لاحظنا هذا الصنف الكائنات الحية، نجد هذا الصنف يمارس ماذا؟ ظواهر متعددة، عمليات متعددة. نجده يشرب الماء ويأكل النبات أو الثمار بواسطة ماذا؟ بواسطة أجهزته الهضمية المختلفة، ويأخذ الأجزاء الضرورية من الأطعمة إلى بدنه، ويلفظ ماذا؟ الأشياء غير الضرورية. كل هذه الظواهر إذا لاحظناها سوف نجدها عمليات مركبة معقدة وليست عمليات بسيطة. عملية الأكل ليست عملية ماذا؟ ليست عملية بسيطة، عملية معقدة مركبة فيها مجموعة من الأجزاء وفيها مجموعة من الجوانب تدخل لكي تحصل لنا ماذا؟ تحصل لنا وتتكون عندنا ظاهرة الأكل. ونجد أن قسم من الكائنات الحية تتغذى ماذا؟ تتغذى على قسم آخر من الكائنات الحية، كما في آكلة اللحوم. الكائنات الحية آكلة اللحوم تتغذى على ماذا؟ تتغذى على قسم آخر من الكائنات الحية. فالإنسان مثلا يتغذى على الحيوانات، هناك حيوانات تتغذى على النباتات، هناك حيوانات تتغذى على ماذا؟ تتغذى على الحيوانات، وهناك حيوانات كائنات حية تتغذى على النبات وعلى الحيوان. هذه كلها ظواهر ماذا؟ معقدة مركبة. ولكي تحصل هذه الظواهر لابد ماذا؟ من انضمام عناصر وأجزاء مختلفة. الإنسان البدائي مثلا كان عندما يشعر بالخوف من وحش من الوحوش، وعندما يداهم خطر من الأخطار ماذا؟ نجده يلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى أعالي الأشجار، عفوا، يصعد إلى الأشجار، أو يلجأ إلى الجبال، إلى الكهوف، لكي يدفع ماذا؟ لكي يدفع الأخطار التي تداهمه، ولأجل أن يوفر حاجاته اليومية من المأكل والمشرب. نجده ماذا؟ والملبس. نجده ماذا؟ يستخدم الحجارة الحادة التي تقطع. ثم هذه الحاجة تطورت فأخذ يستخدم ماذا؟ استخدام الفلزات. ثم بعد استخدام الفلزات تطور الأمر إلى استخدام ماذا؟ الأجهزة البخارية. ثم الأجهزة ماذا؟ الكهربائية، ثم تطور الأمر ووصل إلى حد ماذا؟ فلق الذرة والانشطار الذري. وهذه كلها عمليات ماذا؟ مركبة معقدة، يستخدم فيها الإنسان مجموعة من الأجزاء والأشياء حتى تحصل ظاهرة من الظواهر. هذا من جهة. ومن جهة ثانية نجد هذا الإنسان في ذات الوقت أيضا ماذا؟ يستعمل ويستثمر الحيوانات من الخيل والبغال والحمير لأجل الركوب وقطع المسافات وحمل الأثقال وما شابه. ثم تطور الأمر وتطورت حياته، فبعد أن كان يستخدم ماذا؟ الحيوانات في التنقل قطع وفي قطع المسافات وفي إيصال البضائع وفي أيضا استخدامها في الحراسة مثلا، تطور الأمر ماذا؟ تطور الأمر وصارت هذه الحيوانات لا تفي بأغراضه، فاخترع ماذا؟ اخترع العربة، ثم اخترع القطار البخاري، ثم القطار الكهربائي والطيارات وما أشبه والسيارات وهكذا. فإذا هذه مجموعة من الظواهر وفيها مجموعة من الاستخدامات، الإنسان يستخدمها ويسخرها ها لأجل ماذا؟ لأجل أغراضه ومراداته. الإنسان يستخدم الأشياء القاطعة من الحجارة والحديد والفلزات وما أشبه، ويستخدم الأشجار والجبال والكهوف، ويستخدم ماذا؟ الحيوانات، هذه مجموعة استخدام، وكذلك الطائرات والأشياء الآلات البخارية كلها يستخدمها ماذا؟ استخدامات كثيرة لأجل تحصيل أغراضه ولأجل ماذا؟ تحصيل مرادات وما يهدف إليه من أعمال. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يقول فيها المصنف إننا إذا انتقلنا إلى شيء آخر في حياة الإنسان وتساءلنا أن هذا الاستخدام الذي مر الحديث عنه، استخدام الإنسان للفلزات، للأحجار، للأشجار، للدواب، للحيوانات، لما أشبه، هذا الاستخدام هل يقتصر على هذه الأشياء؟ هل استخدام الإنسان يقتصر على الحيوانات فقط وفقط؟ أم لا؟ أن هذا الاستخدام يمتد ليشمل بني نوع الإنسان، بمعنى أن الإنسان فقط يستخدم هذه الأشياء لتحصيل مآربه وغاياته، أم أنه لا يستخدم حتى الإنسان الآخر لتحصيل ماذا؟ أغراضه ومآربه وغاياته. هل الإنسان الآخر مستثنى من قاعدة الاستخدام هذه، من عملية الاستخدام، أو لا؟ أن عملية الاستخدام تشمل أبناء النوع، فالإنسان يستخدم أبناء نوعه لأجل الإفادة وتحصيل أغراضه وأهدافه. يقول بكلمة واضحة أن هذا الاستخدام عند الإنسان ولا شك ولا شبهة أنه ماذا؟ أنه يجري سواء في الإنسان وفي غير الإنسان على حد سواء. فالإنسان يتخذ من أبناء نوعه وسائل لأجل تحصيل أغراض وغايات معينة ولأجل الانتفاع. إنسان كما يستخدم الكتاب، كما يستخدم الحجر، كما يستخدم الشجر، كما يستخدم الطائرة، وكما يستخدم العربة، وكما يستخدم سائر الآلات، يستخدم بني نوعه، يستخدم الإنسان الآخر. فقاعدة الاستخدام في حياة الإنسان قاعدة عامة ليس فيها استثناء، تشمل البشر وغير البشر. النقطة الثالثة قول بناء على هذا الشمول في قاعدة الاستخدام وأنها تشمل أبناء النوع، نحتاج إلى التوقف عند مسألة مهمة، وهي عبارة عن سؤال. هذا السؤال يقول هل أن طبيعة الإنسان بذاتها تقتضي أن يستخدم الإنسان الأشياء الأخرى؟ أجل غاياته وأغراضه؟ وبتبع قاعدة الاستخدام واستخدامه لأبنائنا نوعه ظهرت فكرة الاجتماع والتعاون والتشارك، أو لا أن الإنسان بعد أن شاهد أبناء نوعه أخذ بالتفكير بالحياة الاجتماعية والتشارك مع الآخرين، وهذه الحياة الاجتماعية والتشارك مع الآخرين ينحرف في بعض مراحله عن مسيره الطبيعي، فيتحول إلى استخدام وإلى فوضى وإلى استغلال وإلى عبودية. إذن من الأصيل ومن الفرع؟ من الأصل ومن الفرع؟ من الأصيل ومن التبعي؟ هل أنه فكرة الاستخدام غرست في ذهن الإنسان أولاً، ثم بتبعها ظهرت فكرة الاجتماع لأنه في استخدامه يضطر إلى استعمال الآخرين فلا بد من التشارك معهم والاجتماع بهم، فيكون الاجتماع والتشارك وظهور المجتمع متفرعاً على أصل وجودي منهج وفكرة الاستخدام عند الإنسان؟ لولا أن الأصل الإنسان مدني بالطبع، أن الأصل هو الاجتماع، الإنسان أولاً يفكر بالاجتماعي والحياة الاجتماعية التعاونية المشتركة، ثم يحصل انحراف في هذا الاجتماع فيتجه صوب الاستغلال والعبودية والاستعمار وغزو البلدان. هذا هو السؤال الجوهري المركزي. إذن أيهما الأصيل وأيهما الاعتباري؟ أيهما الفرع وأيهما الأصل؟ هل أصل الاستخدام هو الأصيل المغروس أولاً في ذهن الإنسان وبتبعه تظهر فكرة الاجتماع، أو لا أن الإنسان أولاً يفكر بالاجتماع ثم ينحرف الاجتماع ويتحول إلى ألوان من الاستغلال والعبودية والاستعمار وغزو البلدان واتخاذ العبيد والجواد وما أشبه؟ هذا هو السؤال المركزي. خلنا نقرأ هذا المقدار. قال رابعاً: أصل الاستخدام والاجتماع. النقطة الأولى: حينما نتناول أي ظاهرة من ظواهر العالم المادي نجدها تركيبا أو مصاحبة لتركيب تفيد من الخارج بنحو من الأنحاء لأجل حفظ لأجل حفظ ماذا؟ بقائي. هذا خطأ مطبع، خطأ إملائي، الهمزة لابد أن تكون على الكرسي لأنها مكسورة. وهذه السمة واضحة تماماً في جميع الموجودات، وخصوصاً الصنف الذي تمثله الكائنات الحية. فهذا الصنف مثلاً يشرب الماء ويأكل النبات أو الثمار، وبواسطة فعالية جهازه الهضمي يأخذ الأجزاء الضرورية لبدنه ويدفع الباقي. وهناك قسم من الكائنات الحية يتغذى على قسم منها كالذئب مع الخروف والطير، والكائنات الحية الأرقى وعياً كالإنسان. والإنسان على وجه الخصوص، هسه ليش قال الكائنات الحية الأرقى وعياً والإنسان على وجه الخصوص؟ يعني أكو كائنات حية أرقى وعياً غير الإنسان؟ لا، إشارة نظرية دارون، يعني كأنه إشارة إلى الحلقة المفقودة. الحلقة المفقودة أيضاً ماذا؟ يعني أسلاف الإنسان بناء على النظرية، أسلاف الإنسان قياسا إلى بقية الحيوانات تعتبر ماذا؟ أرقى وعين. تعتبر ماذا؟ أرقى وعين. على كل حال لا ينحصر طبعا مع العلم العلامة طبعا لا يقول نظرية داروين، ناقشها في كتاب الميزان في أحد الأجزاء ناقشها وما أقبلها، لا ينحصر استخدام هذا المنهج لديه في عالم الطبيعة والمادة، والإنسان على وجه الخصوص لا ينحصر استخدام هذا المنهج لديه في عالم الطبيعة والمادة، بل يعتمد هذا المنهج في كل عمل يرتبط بالحاجات وإن تم بوسائط كثيرة. أيضا الإنسان البدائي يعيش في الماء بغية الخلاص من شر الوحوش المفترسة وتجنب أعدائه، هاي أعداء أيضا خطأ إملائي لا بد تكون على الكرسي، ويسكن أعالي الأشجار وبين الجبال ويجيب عمليا على كل خطر بضده تقريبا، كل فعل يهدد وجوده يواجه بفعل بردة فعل إجابة عملية، مو سوف نفعل وسوف كذا يلقي خطاب، لا لا إجابة عملية مباشرة من دون سوف والسين. زين يؤمن الإنسان حاجاته الصناعية عن طريق الأحجار الحادة القاطعة ثم بواسطة الفلزات ثم بالبخار ثم بالكهرباء والمغناطيس ثم بفلق الذرة ثم ما يعرف راح نوصل بعدين. يفيد الإنسان كل أشكال الإفادة الغذائية والدوائية والسكنية من النبات والأشجار والخشب. يمارس الإنسان عمليات الإفادة المختلفة من لحم وعظم ودم وجلد وحليب وصوف الحيوان بل حتى فضلاته. يستثمر الإنسان الحيوانات أشكال الاستثمار المختلفة فيركب الفرس والحمار ويحمل عليه بضائعه ويستخدم الكلب للحراسة والصيد ويصيد الفأر بالهرة ويرسل البريد بواسطة الطير وغيره، يعني بعد تطور البريد. وإذا أردنا أن نحصي عمومات تصرفات الإنسان في الخارج فسوف نصل حقا إلى رقم لا يخطر في الخيال. وهذه كلها استعمالات، كلها استخدام الإنسان يستخدمها لأجل أغراضه وغاياته. نقطة ثانية، ثم حينما يواجه هذا الموجود الغريب بقوة فكره واحدا من أبناء نوعه، يعني إنسان آخر، فهل يقلع عن الإفادة من وجوده ونشاطه فيستثني أبناء نوعه؟ يعني ما يستخدمهم لو هم يستخدمهم؟ لا شك أن الأمر ليس كذلك، لأن هذا الخلق العام أو المسري الذي يسيطر باستمرار على أبناء البشر لا يمكن أن نعده غير طبيعي، له أمر طبيعي، أمر فرعي عند الإنسان، فيستخدم الإنسان الآخر ويستخدم غير الإنسان، بل يتكئ، هاي خطأ إملائي لابد أن تكون على الألف المقصورة، بل يتكئ هذا النهج بالضرورة على الطبيعة. نقطة ثالثة، ولكن كلامنا ينصب على هل تقتضي الطبيعة مباشرة منهج الاستخدام، وأن فكرة الاستخدام استقرت في دماغ الإنسان أولا ثم ظهرت بعدها فكرة الاجتماع لأنه الإنسان يضطر إلى استخدام الآخر والآخر أيضا يستخدمه، ها استخدامات من جهتين مختلفتين من كلا الطرفين فينشأ الاجتماع والالتقاء، أم أن الإنسان بمشاهدة أبناء نوعه أخذ يفكر في الحياة الاجتماعية ويبحث عن الحياة التعاونية المتكافئة ثم يحصل أحيانا أو في أغلب الأوقات أن ينحرف الاجتماع عن مسيره الطبيعي ويتحول إلى ركام من الفوضى والاستغلال والآلام والاستعمار وغزو البلدان واتخاذ العبيد والإماء والجوار وإلى آخره، ومن ثم العبودية. من الصحيح الجواب عن هذا يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.